السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي عدها لكم فارس عمر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جوندرو اليوم الثلاثاء أن المفاوضات الجارية بين العراق والولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية أمنية لا تهدف إلى تحديد موعد ثابت لانسحاب القوات الأمريكية. جوندرو الذي كان يتحدث في اليابان حيث يشارك الرئيس جورج بوش في قمة مجموعة الثماني، قال إن المحادثات لا تتعلق بتحديد موعد قاطع للانسحاب. ولكن مستشار الأمن القومي موفق الرباعي أعلن في مدينة النجف حيث التقى المرجع الديني علي السيستاني أن العراق لن يقبل أي اتفاقية مع الولايات المتحدة لا تتضمن مواعيد محددة لانسحاب القوات الأجنبية. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أشار يوم أمس الاثنين إلى أمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين العراق والولايات المتحدة تحدد جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. قال الجيش الأمريكي أن أحد جنوده قتل صباح اليوم الثلاثاء في انفجار عبوة ناسفة غربي بغداد. وكان الجيش الأمريكي أكد في بيان سابق اليوم مقتل 4 من المتعاقدين معه وإصابة 8 آخرين في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور رتل عسكري أمريكي قرب مدينة الموصل يوم أمس الاثنين. ولم يفصح البيان عما إذا كان المتعاقدون مع الجيش الأمريكي الذين قتلوا في الهجوم من العراقيين أو الأجانب. أعلن العراق اليوم الثلاثاء أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أرجع زيارته التي كانت مقررة لبغداد حتى إشعار آخر. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن الأردن أبلغ العراق بتأجيل الزيارة حتى إشعار آخر بسبب ارتباطات الملك، وأضاف أن الحكومة العراقية ترحب بزيارة العاهل الأردني حين يقرر الزيارة. وجاء إعلان العراق بعد فترة وجيزة على تصريحات المتحدث باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة التي أكد فيها زيارة الملك عبد الله للعراق. أكدت حركة حماس أن 2 من ناشطيها قتل في انفجار وقع صباح اليوم الثلاثاء في معسكر تدريب تابع للحركة في قطاع غزة. وأشارت كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إلى أن الانفجار كان نتيجة حادث. في غضون ذلك أطلقت قذيفة هاون على منطقة غير مأهولة جنوبي إسرائيل بعد ساعات على إعادة إسرائيل فتح معابرها مع قطاع غزة. استبعد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم الثلاثاء اندلاع حرب بين إيران والولايات المتحدة أو إسرائيل. وقال أحمد نجاد في مؤتمر صحفي في العاصمة الماليزية كوالالمبور حيث شارك في مؤتمر قمة للبلدان النامية إن واشنطن وتل أبيب تمارسان حربا دعائية ونفسية ضد إيران. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن الرئيس الإيراني قوله: أؤكد لكم أن حربا لن تقع في المستقبل. أحمد نجاد دعا إلى تصفية القواعد العسكرية الأمريكية في العالم. قالت الحكومة الأفغانية اليوم الثلاثاء أن لديها أدلة تؤكد أن المخابرات الباكستانية تقف وراء الهجوم الذي استهدف السفارة الهندية في كابول يوم أمس الاثنين وأسفر عن وقوع 41 قتيلا. وأعلن المتحدث الرئاسي الأفغاني همايون حامزاد في مؤتمر صحفي أن الأسلوب والمواد المستخدمة في الهجوم تشير إلى مخابرات دولة دبرت مثل هذه الهجمات في السابق.
الأسلوب المتطور لهذا الهجوم والمادة المستخدمة واختيار الهدف، كل شيء يحمل سمات جهاز مخابرات معين ارتكب أعمالا إرهابية مماثلة داخل أفغانستان في السابق، وبالتالي فإن لدينا أدلة كافية على ذلك.
ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول أفغاني أن باكستان كانت وراء الهجوم، لكن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني نفى ذلك. وقعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز في براغ اليوم الثلاثاء اتفاقية للدفاع الصاروخي مع الحكومة التشيكية. وقالت رايز أن الاتفاقية ليست ضرورية لأمن الولايات المتحدة والجمهورية التشيكية فحسب، وإنما لأمن حلف شمالي الأطلسي وأمن المجتمع الدولي عموما. وتنص الاتفاقية على إقامة محطة رادار أمريكية في الأراضي التشيكية تشكل جزءا من مشروع الدرع الصاروخية التي تقول واشنطن أنها ضرورية لتفادي هجمات محتملة من دول مارقة مثل إيران. وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت في الجمهورية التشيكية إلى أن نحو ثلثي التشيك يعارضون إقامة محطة الرادار الأمريكية في بلدهم. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. طاب يومكم أعزائي بكل المحبة والخير، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج ديار أبا مرني لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بكم. من برامجنا المختارة لهذا اليوم أعزائي برنامج عالم متحول، حيث يستضيف الزميل نبيل الحيدري الباحث الدكتور رشيد الخيون لاستكمال موضوع الدين والسياسة وظاهرة توظيف الدين والطائفة سياسيا في العراق. لنا اليوم رحلة مع فالح الدراجي ينقلنا فيها إلى أجواء المغتربين العراقيين عبر برنامج مبعيدين، وسيكون معنا على الخط الملحن محمد هادي. كما سنتابع عددا من التقارير الواردة إلينا من مراسلين في بغداد وبعض المحافظات. فهناك تغطية لندوة علمية عقدت في مدينة الطب حول تطوير عمل المختبرات، ونتابع تقريرا عن مطالبة إيران المهاجرين العراقيين بترك أماكن إقامتهم. كذلك نزور دهوك لنتعرف على مشاكل أصحاب الأفران بسبب ارتفاع أسعار الطحين المستورد من تركيا. وألتقيكم أنا والمخرج ديار عبر حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة. أعزائي نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر. أما الآن فأترككم برفقة الزميل كفاح الحبيب وملف العراق الإخباري.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: الولايات المتحدة تقول أن محادثاتها الأمنية مع العراق لا تهدف إلى تحديد موعد قاطع لانسحاب قواتها منه، والعاهل الأردني يرجئ زيارته إلى العراق لأسباب خاصة. قالت الولايات المتحدة أن المحادثات الأمنية التي تجريها مع العراق بشأن السماح للقوات الأمريكية بالبقاء فيه بعد عام 2008 لا تهدف إلى تحديد موعد قاطع للانسحاب. المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جاندرو قال في اليابان، حيث يحضر الرئيس الأمريكي جورج بوش قمة مجموعة الدول الثماني، أن المفاوضات والمناقشات عملية جارية كل يوم، مشيرا إلى أن من المهم تفهم أن هذه ليست محادثات بشأن موعد قاطع للانسحاب. وأكد جاندرو أن الجانبين يسعيان جاهدين للتوصل لاتفاقية بحلول نهاية تموز، وأضاف قائلا أن الشيء الأكثر أهمية هو أن يتم التوصل لاتفاقية تحترم سيادة العراق وتعطي القوات الأمريكية الحماية والسلطات التي تحتاجها ليكون بمقدورها دعم حكومة العراق. وكان رئيس الوزراء نور المالكي قد أثار الاثنين احتمال تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية في إطار المحادثات حول اتفاقية أمنية جديدة تحل محل تفويض الأمم المتحدة لوجودها، والذي ينتهي في 31 من كانون الأول. وأبلغ المالكي السفراء العرب أثناء زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين أن حكومته تتطلع الآن لضرورة إنهاء الوجود الأجنبي على الأراضي العراقية واستعادة السيادة الكاملة، مضيفا أن الاتجاه الحالي هو التوصل لاتفاق بشأن مذكرة تفاهم تغطي أما مغادرة القوات الأجنبية العراق أو مذكرة تفاهم لتحديد جدول زمني لانسحاب القوات. وردا على تصريحات المالكي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون براين وايتمان أن الانسحاب يعتمد على الظروف على الأرض، وأضاف أن بلاده أكدت بوضوح أنها لا تريد بقاء قواتها بشكل دائم في العراق. وتابع وايتمان قائلا أن الجداول الزمنية مصطنعة في طبيعتها. مستمعين الأعزاء، لإلقاء مزيد من الضوء على ردود الأفعال الأمريكية، تحدثت إلى الباحث في الشؤون الاستراتيجية عماد رزق، وسألته أولا عن المدى الذي تؤثر فيه هذه التصريحات والردود على المحادثات الجارية بشأن الاتفاقية الأمنية، فقال:
أعتقد أن التصريح الذي أدلى به الرئيس مالكي وردود الفعل الأمريكية تأتي من ضمن إعادة ترتيب الأوراق وترتيب الملفات المتعلقة بوجود التحالف الأمريكي في العراق. وأنا لا أعتقد أن الوجود الأمريكي في العراق يمكن أن يستمر، أو يمكن أن موضوع وتحديد وجدول للانسحاب أو إعادة تمركز القوات الأمريكية في العراق يمكن أن تشكل تباين في وجهات النظر بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي. أعتقد أنه المباحثات وما يجري اليوم، ربما نحن دخلنا في النقاط الأخيرة، وربما الانسحاب الكامل أو إعادة جدولة أو أي شكل من أشكال التعاون الأمني بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي يمكن أن يستمر، ولا يمكن أن يشكل أي عقدة في موضوع الاتفاقية الأمنية.
وماذا حول قضية الموعد الزمني المحدد بالنهاية شهر تموز لتوقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة؟ هل ممكن أن يتوصل الجانبان لاتفاقية كاملة ترضي الطرفين بهذا الموعد؟
يعني أعتقد بحلول تموز ممكن أن نصل إلى الدرافت بيبر، إلى الخطوط العريضة المتفق عليها إجمالا والتي تشكل البنية الأساسية للاتفاقية العامة. إنما أنا لا أعتقد أنه الوقت هو المهم في توقيع هذه الاتفاقية، وربما ما تسعى إليه الإدارة الأمريكية اليوم وفي ظل السياسة المتبعة الجديدة من قبل الرئيس جورج بوش أن الفترة الانتقالية أو الفترة التحضيرية التي تربط نهاية ولاية الرئيس جورج بوش ووصول الرئيس الجديد سوف تكون فترة تحضيرية، وربما يكون إعادة دراسة بعض النقاط للرئيس الأمريكي المقبل شكل من أشكال إعادة رسم للسياسة الأمريكية، وبالتحديد لإعادة صياغة العلاقة بين الولايات المتحدة من جهة والجانب العراقي جانب آخر.
من وجهة نظركم كمراقب للأمور السياسية، ما مقدار تأثير هذا على الوضع السياسي داخل العراق، وبخاصة إذا نظرنا إلى وجود تباينات واضحة جدا في طريقة تعاطي الأحزاب والكتل السياسية العراقية أزاء هذا الموضوع؟
طبعا اليوم الكتل السياسية، ربما هناك بعض الكتل التي تعتبر نفسها وفي الإطار العام يعني غير راضية على هذا الاتفاق، أو هناك بعض المجموعات الموجودة اليوم داخل العراق تعتبر نفسها متضررة من هذه الاتفاقية أو من الوصول إلى النقاط الرئيسية لهذه الاتفاقية. أنا ما أعتقده أنه العراق اليوم وفي ظل السياسة الأمريكية الجديدة والتعاون الإقليمي الإقليمي الجاري من دول المحيطة بالعراق والدول العربية عامة التي يعني أعطت الأمل بعودة الاستقرار إلى العراق. نحن بحاجة إلى عدة أشهر لإعادة صياغة واقع جديد للسياسة الداخلية في العراق وربما لإقامة توازنات وتكتلات سياسية جديدة بعكس التي عرفناها خلال الخمس سنوات السابقة، وربما ذلك ما يؤشر له الوضع الذي سوف نراه في الأشهر المقبلة من هدوء وإعادة بحث للمواضيع السياسية الاجتماعية والاقتصادية في العراق.
الدكتور عماد رزق باحث في الشؤون الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. في وقت أكملت بغداد جميع الاستعدادات البروتوكولية والأمنية لاستقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، أعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن زيارة الملك عبدالله إلى العراق المقررة غدا الأربعاء تأجلت إلى إشعار آخر بسبب ارتباط العاهل الأردني بأمور تخصه على أن يتم تحديد موعد للزيارة قريبا. وأوضح الدباغ أن الحكومة العراقية ترحب بتحديد أي موعد يقرره الملك عبدالله الثاني لزيارة العراق. من جهته أكد وزير الإعلام والاتصال الأردني ناصر جودة أن زيارة العاهل الأردني إلى العاصمة العراقية ستكون الأولى لزعيم عربي منذ سقوط نظام صدام حسين، ولكنه لم يحدد موعدها وإن كان أشار إلى أن الترتيبات تجري على قدم وساق لإنجازها. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين الذي تابع وقائع مؤتمر صحفي عقده الوزير جودة.
في مؤتمره الصحفي الدوري أكد وزير الإعلام والاتصال الأردني ناصر جودة ما كان أعلن في بغداد عن قيام العاهل الأردني بزيارة إلى العاصمة العراقية ستكون الأولى لزعيم عربي منذ سقوط نظام صدام حسين، لكنه لم يحدد موعدها وإن كان أشار إلى أن الترتيبات تجري على قدم وساق لإنجازها وإنجاحها. وقال:
الحقيقة أن موقف جلالة الملك وحكومة جلالة الملك فيما يتعلق بدعم العملية السياسية في العراق موقف معروف وثابت، فنحن ندعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق المصالح الوطنية في العراق وإلى تطبيق الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وأن يعود العراق بطبيعة الحال إلى ممارسة دوره المطلوب كعضو فاعل في الجامعة العربية وعلى الساحة الدولية. أيضا كانت زيارة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي في الفترة الأخيرة زيارة ناجحة ومثمرة، والحديث وتشرف بمقابلة جلالة الملك والحديث الذي تم خلال المقابلة كان من الأهمية بمكان نظرا للمصالح المشتركة، التعاون بين البلدين في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية، والدعم السياسي الأردني لعملية المصالحة الوطنية في العراق. وموضوع زيارة جلالة الملك إلى العراق بحث أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى الأردن، وأعتقد أن هناك ترتيبات على قدم وساق لقيام جلالة الملك بهذه الزيارة، وعندما تحصل الزيارة سيتم الإعلان عنها بطبيعة الحال.
حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وكانت مصادر مقربة من الحكومة العراقية بيّنت أن زيارة الملك الأردني ستستغرق يوما واحدا، في حين تستمر زيارة أردوغان يومين، لافتة إلى أن الزيارتين ستساهمان في فتح آفاق سياسية بين العراق والمنظومة الإقليمية والدولية وعودة البلاد إلى مكانتها، فضلا عن تأسيس قاعدة للاقتصاد الدولي ودعم حكومة الملك. وأضافت المصادر الحكومية أن زيارة الزعيمين ستشهد توقيع اتفاقات اقتصادية واستثمارية مشتركة بين العراق والأردن وتركيا للانفتاح على المحيط الدولي والإقليمي، إضافة إلى تفعيل اللجان المشتركة مع البلدين ودعوتهما للمشاركة في مشاريع الإعمار والاستثمار التي ستشهدها البلاد جراء انعكاس التطورات الأمنية والسياسية. وفي سياق ذي صلة، زار وفدان هندسيان يشرفان على القصور الملكية الأردنية قصر الملك فيصل في سرسنك لترميمه لصالح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا فدهوك عبد الخالق سلطان.
في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أوضح الدكتور سربس عارف مدير عام سياحة دهوك وكالة أن وفدين من المهندسين الذين يشرفون على القصور الملكية في الأردن قاموا خلال الشهرين الماضيين بزيارة إلى إقليم كردستان، وذلك بهدف الاطلاع عن كثب على قصر الملك فيصل الذي يقع في ناحية سرسنك الواقعة في شمال شرق محافظة دهوك، وذلك بهدف ترميم هذا القصر للملك عبدالله ملك الأردن.
أتت وفدين من المملكة الأردنية الهاشمية عن طريق مجلس الوزراء زاروا كردستان، وكان الوفد الأول مكون من ثلاث مهندسين زاروا القصر وتم تصوير القصر. حسب ما سمعنا من الوفد الأخير اللي زار القصر اللي هو الوفد الأردني، قال إنه هذه راح نعمل فيها ترميم ونرتبها وتصبح أحد قصور الملك عبد الله ملك الأردن.
وقد بين مدير عام سياحة دهوك وكالة أن هناك مساحات كبيرة قد ألحقت بمساحة القصر بطلب من الوفد الذي زار القصر وبموافقة من وزير السياحة في إقليم كردستان.
وزارة السياحة كانت منطية لمستثمر محلي، ولكن حسب طلب هذا الوفد هذه المساطحة يجب أن توقف، وفعلا بأمر من سيد وزير السياحة تم وقف هذه المساطحة، وستضاف الأراضي المنطاة لهذا المواطن إلى أراضي القصر حسب طلب الوفد الأردني. وقبل أسبوع أرسل من أربيل أتوا مساحين من وزارة بلديات وكذلك مساحين من مجلس الوزراء ديسوون مسح كامل في القصر.
جدير بالإشارة أن هذا القصر الذي بني ما بين العامين 1953-1956 قد تم ترميمه لمرة واحدة في العام 1989 من قبل النظام البعثي، إلا أنه تم الحفاظ على القصر رغم عمليات الهدم التي جرت في انتفاضة عام 1991 على معظم القصور الرئاسية التي بناها نظام صدام في ناحية سرسينك وضواحيها. عبد الخالق سلطان لبرنامج ملف العراق دهوك.
تشهد الموانئ العراقية في محافظة البصرة نوبات عمل متصاعدة، حيث تضاعفت الواردات الرئيسية فيها منذ نيسان الماضي بعد أن قامت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيات التي كانت تسيطر عليها. مسؤولون محليون أكدوا أن ميناء أم قصر الذي يعد نقطة الدخول ل80% من الواردات العراقية يعمل الآن بكامل طاقته الإنتاجية عن طريق شحن السلع الأساسية الرئيسية مثل القمح والرز والسكر وتدفق صادرات النفط من خلال مختلف الموانئ، مع بلوغ أسعار التأمين على السفن التي تدخل إلى تلك الموانئ السقف الأعلى في العالم بسبب اعتبارها واقعة ضمن منطقة حرب، على حد تعبير مدير عام الموانئ العراقية الكابتن صلاح خضير عبود.
هناك خطة معدة للتجهيز والتنظيم والترتيب بالنسبة إلى شراء المعدات الحديثة والتجهيز بالحفارات وزيادة الصلاحيات حتى تعمل موانئ كما تعمل موانئ العالمية من ناحية التنظيم والترتيب. لحد الآن اعتبار المنطقة منطقة حرب، يعني منطقة المياه الأقليمية العراقية منطقة حرب، لذلك فالتأمين يكون تأمين أكثر من الشيء الطبيعي، فلذلك يجب على الجهات المختصة وعلى الجهات ذات الشأن جعل المنطقة منطقة يعني سلم وليس منطقة حرب. احنا حاليا أنه كان عندنا تجميد تقريبا بالنسبة للمنظمة البحرية لا يمو، وحاليا أنه دفعنا الصكوك وحول إرجاع العراق للمنظمة البحرية وإرجاع للقائمة البيضاء، وإن شاء الله أن تفتح شركات التأمين والمنظمة البحرية اللي هي تصل منها للتشريعات البحرية باعتبار المنطقة أنه خلاص منطقة السلام. كثرة الغوارق لها علاقة بالموضوع، يعني حوالي 82 غريق في المياه الإقليمية في القنوات الملاحية والمياه الإقليمية، يعني ابتداء من المعقل وانتهاء بخور الزبير، وإن شاء الله العمليات جارية بتوقيع العقود حول انتشال الغوارق.
ويأمل المسؤولون المحليون في أن يكون الهدوء الذي تحقق في محافظة البصرة منذ العمليات التي نفذتها قوات الأمن العراقية ضد الميليشيات يساهم في إنشاء مشاريع عملاقة تسهم في جعل الموانئ العراقية تنافس مثيلاتها في البلدان المجاورة، كما أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة مناضل عبد خنجر.
هذا المشروع هو مشروع قائم مطروح على الحكومة العراقية، وهناك موافقات أولية في زمن الدكتور جعفري عندما كان رئيس وزراء، لكن تنفيذ هذا المشروع هو مشروع استراتيجي كبير، ربما هناك بعض الأمور السياسية تعيق حول تنفيذ هذا المشروع، وأيضا يعتبر من المشاريع العملاقة التي يمكن أن تكون البصرة والعراق منافس للدول الخليجية ولدول الجوار، فلذلك نجد هناك بعض المعوقات التي أمامها تنفيذ هذا المشروع نعتبرها معوقة سياسية، لكن نحن نقول بأن على الحكومة المركزية وعلى أصحاب القرار أن تكون هناك أكثر جرأة في تطبيق هذا المشروع. ربما هناك ضغوطات خارجية لتأثير الوضع الاقتصادي في الدول خصوصا دول الجوار، وحتى تتأثر في كثير من الدول سواء حتى غير الدول المجاورة سواء الإمارات أو مصر أو غيرها أو الأردن، هذه تتأثر كثيرا فيما إذا نفذ هذا المشروع ربما تكون هناك بعض الضغوطات لها تأثير، هذا تأثير اقتصادي على وضعهم داخل بلدانهم.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
صدرك حالي طيب يا سر الحالة الفرح يم الغابة ليه انت وانت سجين وانت بصدرك حالي يا محلى الوجود يا محلى الوجود لا تطفو الشموع لا لا تطفو
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و 101.6 ميجا هرتز في الناصرية و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي، في ختام هذه